إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن انتهينا من كتاب حلس طالب العلم، ما زلت معكم في حلية طالب العلم، نواصل. الصوت منخفض. طيب، ما زلت معكم في نبقى مع حلية طالب العلم، وهذه المرة أحضر الدرس من هنا وهناك. هذه المرة أحضر الدرس من هنا وهناك، مع أن ربما أستفيد من كتابي، عندي كتاب للشيخ أبي عبد الله محمد بن سعيد الرسلان، مراتب طلب العلم وطرق تحصيله، وأيضا من رسالة البرنامج النافع، البرنامج النافع لطلب العلم، البرنامج الناجع لطلب العلم الشرعي النافع. ونعيش دائما مع العلم. فأقول وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنون فرقتين، أوجب على إحداهما الجهاد في سبيل الله، وعلى الأخرى التفقه في دينه، حتى لا ينقطع جميعهم إلى الجهاد، فتندرس الشريعة ويذهب العلم، ولا يتوافر على طلب العلم فتغلب الكفار على الملة. ولذلك رفع الله درجات الفريق، درجات الفريقين. وهذا ذكره الخطيب البغدادي في مقدمة كتابه الفقيه المتفقه، نقلته بتصرف. وقال العلامة شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه برفع الدرجات، وقد أخبر الله تعالى في كتابه برفع الدرجات في أربعة مواضع. أحدهما أو أحدها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الموضع الثاني في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والموضع الثالث قوله تعالى ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. والموطن الرابع قوله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. فهذه هذا كلام ابن القيم وهو كلام رائع جدا. فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح. والرابع الرفعة بالجهاد فعادت كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. الله أكبر. فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها ذكر الله سبحانه وتعالى الرفعة لأهل الإيمان الذي لا يمكن أن يكون إيمانا صحيحا إلا بالعلم وقد أمر الله سبحانه وتعالى به والبداءة به فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر ذنبك. فبدأ بالعلم قوله قبل القول والعمل. فلا يمكن أن يكون هناك إيمانا صحيحا سليما وعملا صالحا إلا بالعلم أرجو من إخواني ألا نعم إخواننا المشرفين احرصوا على كتم كل من خلاص ألغوا الكتاب نهائيا واحذفوا هذه الروابط إذن فلا يمكن أن يكون هناك علم نافع وعمل صالح إلا بالعلم. والرابع درجة الرابعة أو المرتبة الرابعة أو الموضع الرابع الرفعة بالجهاد فعادت هذه الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين. ومنه نرى أن العلماء الربانيين الذين تقوم بهم الحجة العلماء الربانيين الذين تقوم بهم الحجة وترتفع بقولهم الشبهة في مجالس العلم وحقول تزكية النفس. مجالس العلم هي حقول لتزكية النفس. عنوان الدرس دائما حيلس طالب العلم، واليوم أحاول أن نبدأ في شرح حديث جبريل عليه السلام. بعد هذه المقدمة أدخل في شرح حديث جبريل إن شاء الله. وترتفع بقولهم الشبهة في مجالس العلم وحقول تزكية النفس وميادين الدعوة إلى الله كالمجاهدين في سبيل الله الذين ينكؤون العدو ويقمعون أطماع الكفار في رباطهم على الطغور وحراسة الحدود. وقد ورد هذا الفهم عن جماعة من السلف أن طالب العلم أو أن طلب العلم جهاد في سبيل الله، قال أبو الدرداء: من رأى العدو، استغفر الله، من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. قال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواحة إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وقال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله. وقال سفيان بن عيينة: رحمه الله، طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله. هذه الآثار ذكرها ابن القيم في كتابه الفد مفتاح دار السعادة. بل صرح بعض العلماء رحمهم الله كمالك والشافعي وأحمد، ونص على ذلك أبو حنيفة، أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. بل صرح بعضهم، أي بعض العلماء كمالك والشافعي وأحمد، ونص على ذلك أبو حنيفة، أن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلم. ذكر هذا أيضا ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. ويشهد لهذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب برقم 65: فضل العلم خير من نفل العمل وخير دينكم الورع. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث، وهذا الكلام هو فصل الخطاب في هذه المسألة، فإنه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما معا كالصوم والصلاة. فإذا كان فضلين وهما النفلان المتطوع بهما، ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها، لأن العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه، والعبادة يختص نفعها بصاحبها، ولأن العالم تبقى فائدته وعلمه بعد موته، والعبادة تنقطع عنه. ولما كان المجاهد لا ينكأ عدو إلا بسلاح وعدة، فمن أراد الخروج أعد له عدة، كما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولذلك أمر المجاهدين بالإعداد والاستعداد، فقال وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فكذلك العالم المعلم والمتعلم لا يسمع أمة، العالم والمتعلم لا يسمع أمة ولا يكشف غمة ولا يزيل ظلمة إلا بأخلاق وآداب. فينبغي أن يتميز العالم المعلم ويتحلى الطالب المتعلم في عامة أمورهم عن طرائق العوام وسفلة الناس وسوقتهم باستعمالهما آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنهما وتوظيف السنن على نفسهما. فإن الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولله در سفيان الثوري القائل إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأطر فافعل، الجامع لأخلاق الراوي وأدب السامع. وصدق القائل ومن لا يربيه الرسول ومن لا يربيه الرسول ويسقه لبان قد در من ثدي قدسه فذاك لقيط فذاك لقيط ما له نسبة الولا ولا يتعدى طور أبناء جنسه. وفي هذا بيان أن السنة النبوية الصحيحة بمجموعها تضمنت السنة الصحيحة بمجموعها تضمنت أخلاق العالم المتعلم واحتوت آداب الطالب المتعلم، بل إني قد رأيت ذلك مخبوءا في حديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان. فهذا حديث عظيم، هذا الحديث الذي يدور عليه ربع الإسلام. ففي كلماته من مناهج التعليم درر، وفي ظلاله من مسالك التعلم غرر، فرأيت استنباطها وتوثيق رباطها لتخرج سلاسل ذهبية تدعو إلى الأخلاق السامية المرضية السامقة الزكية، ويتركز بالآداب السامية المرضية لتعود أمة الإسلام خير البرية. حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. إلى آخر الحديث. أهمية هذا الحديث، والحديث صحيح لا يحتاج إلى تخريج، الحديث صحيح لا يحتاج إلى تخريج، الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم وهو حديث عظيم الشأن يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. وقال رحمه الله أي في جامع علوم الحكم: فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم على أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم حتى يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا. فإن الفقهاء يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام، ويضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأبضاع والدماء، وكل ذلك من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه. وبقي كثير من علم الإسلام من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله. وكل ذلك جاء في حديث جبريل. والذين يتكلمون على أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ومله ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. والذين يتكلمون على المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطن التي تدخل في الإيمان أيضا، كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر والاستعانة ونحو ذلك. فانحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه. ففي هذا الحديث وحده كفاية، ولله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك هذا الحديث معدود في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وهو عمدة من عمدة الأحكام. فنأتي إلى هذا الحديث وما فيه من آداب الطلب أو آداب المعلم والمتعلم. ففي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس، هذه الجملة فيها دلالة على أهمية مجالس العلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مجالس العلم، يعلم أصحابه ويذكرهم. ولذلك ينبغي على أهل العلم وطلابه عقد مجالس التعلم، لأن ذلك أعلى مراتب الربانيين الذين همهم تعليم الناس وتدريسهم وتربيتهم على العلم، قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وبذلك أخبر الصادق المصدوق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، وهو حديث عظيم، وفيه من الفوائد الكثيرة الجمة. والذي يهمنا منه هو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيوتهم من بيوت الله، هذا الشاهد من الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، ففي هذا فضل عظيم في الاجتماع في مجالس العلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رضي الجنة؟ قال: حلق الذكر، حلق الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة فضلا عن الكتبة يسيحون في الأرض، فإذا رأوا مجالس الذكر، مجالس العلماء، مجالس العلم، تنادوا فيما بينهم هلموا، فيأتون فيحفونهم بأجنحتهم، وتنزل عليهم الملائكة وتغشاهم الرحمة. ثم إذا افترقوا أو إذا انصرفوا صعدت الملائكة إلى ربها، فقال الله لهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يذكرونك، وتركناهم وهم يذكرونك. قال: وما الذي يريده عبادي مني؟ قالوا: وهو أعلم. قالوا: يسألونك الجنة ويتعودنا بك من النار. يقول الله لهم: هل رأوا الجنة حتى يسألوها؟ تقول الملكة: لا يا رب. تقول: وهو أعلم، كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: يكونون أشد حرصا عليها، وكذلك في النار. ثم تقول الملائكة: أي ربي، إن فيهم رجل لم يجلس ليتعلم، لم يجلس ليذكر. فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس العلم هي مجالس ذكر، فلا شك في العلم من ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا تفقه الطالب في دين الله فإنما هو يذكر الله سبحانه وتعالى، إذن فيحصل له هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم، تغشاه السكينة وتنزل عليه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكر الله سبحانه وتعالى في من عنده، وهو من القوم الذي لا يشقى جليسهم بهم. سبحان الله. فعلى طلاب العلم العمل بهذه الأحاديث، هذه الأثار وغيرها مما لم نذكره، والاقتداء بسنن السلف الصالحين وفي السابقين. جماعة من العلماء العاملين كانوا يعقدون مجالس الحديث والفقه من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وهكذا. وينبغي على العالم تعيين مجالس العلم، فينبغي على العالم المعلم أن يعين للمتعلمين يوم المجلس، يوم الدرس، لئلا ينقطع عن أشغالهم لإتيانه، ويعد بعضهم بعضا به، فيضرب لهم موعدا ويبين لهم أوقات مجالسه وهكذا. وقد كان حرص السلف على مجالس العلم حرصا شديدا. فينبغي على الطالب المتعلم أن يحرص على مجالس العلماء ومجالس العلم، وأن يرتع في رياضها كما حرض على ذلك صلى الله عليه وآله وسلم بقوله في الحديث الذي ذكرته آنفا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، فإن الله تعالى لله تعالى سيارات من الملائكة، أي فضلا عن الكتبة، يطلبون حلق الذكر، وإذا أتوا عليهم حفوا، أي حفوهم بأجنحتهم، حفوا بهم أي حفوهم بأجنحتهم كما في الحديث الآخر. فإذا عين العالم المعلم لطلابه اليوم والوقت وحدد المجلس فلا ينبغي لأحد إخلاف موعده، فطاعته من طاعة الله ورسوله، وطاعته في مرتبته بر الوالدين. فلا ينبغي لأحد إخلاف موعده إلا أن يقطعه عن ذلك أمر يقوم عذره به. وقد كان السلف الأول الذين سبقون بالعلم والإيمان يحرصون كل الحرص وأشده على العلم ومجالسه. فقد كان حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما يأتي أبواب الصحابة في عز الظهيرة يسألهم عن الحديث كما سيأتي بيانه إن شاء الله، بل إن أحدهم لا يفوته حديث فيمرض مرضا يلزمه الفراش، كما كان شعبة بن الحجاج رحمه الله يقول: إني لأذكر الحديث فيفوتني فأمرض. شرف أصحاب الحديث، وكانوا يزدحمون على مجالس العلم، وكانوا يزدحمون على مجالس العلم، حتى أن هشيما رحمه الله كان سبب موته ازدحام الطلبة عليه، كما قال الخطابي رحمه الله: ازدحم أصحاب الحديث على هشيم فطرحوه عن حماره، فكان سبب موته رحمه الله، ذكره الخطابي في كتابه العزلة. وكانوا يعدون في الطرقات للحاق بمجالس العلم، ومن عرف فضل العلم ولدته فلا يزال طالبا للمزيد حريصا عليه، شغوفا محترقا منهوم لا يشبع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: منهومان لا يشبعان، منهوم في علم لا يشبع، ومنهوم في دنيا لا يشبع. الحديث أخرجه الحاكم وصححه. إذن فلا بد من مجالس العلم، ولا بد من حضور مجالس العلم والحرص عليها. والعلم يؤتى، والعلم يؤتى ولا يأتي. قال عمر بن الخطاب: بينما نحن جلوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، أي جاء ولم يذهب العلم إليه، بل هو الذي جاء يطلب العلم، يبين لهم، يبين للصحابة أن العلم يأتي ولا يؤتى، في وصف عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنهم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله اطلع علينا رجل دلالة على أن العالم يؤتى في مجلسه، لأن من حق العلم أن يؤتى ولا يأتي. ولذلك ينبغي على العالم إعزاز نفسه وترفعه عن المضي إلى منزل من يريد العلم، فينبغي رحل إليها إلى مجلس العلم تعليما للصحابة رضي الله عنهم، تعليما للصحابة رضي الله عنهم، وتنبيها على حق العلم على المتعلم. ولا يقول أن أحد أن جبريل جاءكم معلما، إذن فجاء العلم إليهم، لا، هم يتعلمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجبريل جاء سائلا، جاء سائلا، وإن كان عنده الجواب على ما يسأل ليبين لهم حق العلم على المتعلم. وعلى ذلك سار السلف الصالح الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال وعجب لك يا ابن عباس أثر الناس يستقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال فترك ذاك أي ترك طلب العلم والسؤال وإتيان مجالس العلم وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقبل على مجالس العلم وعلى العلماء يسألهم عن الحديث وعن الفقه فإن وعن الفقه وعن التفسير فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب. وقوله قائل نائم وقت القيلولة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي قيل فإن الشياطين لا تقيل وهو حديث حسن وهو في السلسلة الصحيحة لشيخنا الألباني رحمه الله. فيخرج الصحابي القائل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ الله أكبر. قال أنا أحق أن آتيك أي العلم يؤتى ولا يأتي فأسأله عن الحديث. قال فعاش ذلك الأنصار حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول هذا الفتى كان أعقل مني هذا الفتى كان أعقل مني. أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في المدخل والخطيب في الجامع لإخلاق الراوي وأداب السامع وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وتلقى ذلك التابعون ومن تبعهم بإحسان حتى أطلق الإمام مالك رحمه الله مقولته المشهورة العلم يؤتى ولا يأتي التي تحدث بها الزمان وصارت بها الركبان من بعده. فينبغي صيانة العلم ورفعه وتشريفه وتعظيمه في النفوس. وبذلك صان أهل العلم العلم فصانهم وعظموه في النفوس فعظمهم وعظموه في نفوس طلابه فعظمهم. وصدق علي بن عبد العزيز الجرجاني في قوله يقولون فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما. أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما. أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما. وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الدم أعتد الصيانة مغنما. ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظما. وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما. ولم أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت بل لأخدم. أأشقى به غرس وأجنيه ذلة. إذن فأتباع الجهل قد كان أحزم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأقمع حتى تجهم. أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في المدخل والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي أداب السامع. وفيه تطيب لنفوس حامليه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذاك طيب نفسه. رحم الله به لمجلس العلم وكذلك العالم. ففي قول عمر رضي الله عنه واصف جبريل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، دلالة على أن طالب العلم إذا أتى مجالس العلم عليه أن يتهيأ وأن يزين من حاله، أن يتطهر وأن يكون في أحسن حال. وكذلك العالم المعلم ينبغي أن يكون في مجلسه وحال روايته وتعليمه على أكمل هيئته وأفضل زينته، وعليه أن يتعهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين، فينبغي أن يصلح هندامه، وعليه أن يترفع عن سفاسف الأمور، وعليه أن يصلح سمته وهندامه. فلا بد أن تكون ثيابه نظيفة، وكذلك المؤمن يجب أن يكون نظيفا، نظيف البدن، نظيف الثياب، نظيف اللسان. المؤمن يحب أن يكون نظيفا ونعله حسنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق. وقال الحاكم: صحيح. ووافقه الذهبي ووافقه الشيخ الألباني رحمه الله. ولكن عليه أن يتجنب لبس أرفع الثياب خوفا من الاشتهار بها أو تسمو وتشخص إليه الأبصار، ولأن ذلك من التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حلل الإيمان شاء يلبسها. والحديث صحيح أيضا. وهذا فيه ترك اللباس تواضعا. أما من أراد أن يلبس الثياب فليلبس، بشرط أن لا يلبس الغالي منها، الغالي الرفيع. الذي لا يلبسه إلا خاصة الناس، فعلى طالب العلم لا ينبغي أن يلبس مثل هذا اللباس الذي يلبسه إلا الأغنياء وخاصة الناس، ويلبسونه ترفعا وتكبرا. ومن إصلاح الهيئة في مجلس العلم للعالم والمتعلم إكرام الشعر والخضاب، إكرام الشعر والخضاب، وعليه أن يكرم شعره فيسكن شعثه ويدهنه بالطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. خرجه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة برقم 500. ويغير شيبه بالخضاب مخالفة لليهود والنصارى، المستحب أن يكون بالحناء والكتم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوتار معلقا على هذا الحديث، يدل على أن العلة في شرعية الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة اليهود والنصارى، وبهذا يتأكد استحباب الخطاب، وقد كان رسول الله يبالغ في مخالفة أهل الكتاب ويأمر بها ويقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وعليه أيضا أن يكون ثوبه قصيرا لا يتجاوز الكعبين، فإزرة المسلم إلى نصف ساقه، فإن كان ولا بد فإلى الكعبين، ولا حق لهما في الإزار، ولا حق لهما في الإزار. فالواجب في لباس المؤمن، الواجب له إلى الكعبين، والمستحب إلى نصف الساق، والمستحب إلى نصف الساق. فطالب العلم لا ينبغي له أن يسبل إزاره، وكذلك المعلم العالم لا ينبغي له أن يسبل إزاره، فينبغي أن يصلح إزاره وأن يرفعه عن كعبيه، وأن يرفعه عن كعبيه، فإنه من تمام الرجولة إظهار الساقين والكعبين، نصف الساقين والكعبين. وعليه أيضا ومن إصلاح هيئته ريحه وطيبه، وعليه أن يتجنب من الأطعمة ما كره ريحه كالثوم والبصل والقراط، وبخاصة الدخان الذي يبتلوا به كثير من الناس، فلا يليق بطالب العلم أو العالم أن يشرب الدخان، فهذا ساقط العدالة، ساقط المروءة. فإن مجالس العلم تشهدها الملائكة وتحفها، وهي تتأدى مما يتأدى منه بنو آدم. وقد ورد في رواية الحديث عند النسائي إذا أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن طيابه لم يمسها دنس، في حديث جبريل. في رواية النسائي فيها زيادة، وهي إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب خصال الفطرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني باستنجاء. يقول السائل ما حكم حفظ القرآن جماعة؟ المعلم يقرأ للطلاب وهم يعيدون جماعة وراءهم. إذا كان مجرد التلقين لتحسين النطق فلا حرج في ذلك، فهذا جائز. فيه فتوى للشيخ ابن باز وشيخ العثيمين بجواز ذلك، إذا كان بل باللجنة الدائمة إنهم يجمعوا على أنه يجوز ذلك إذا كان من أجل التلقين وتحسين مخارج الحروف وتحسين النطق بكلمة القرآن، فلا حرج في ذلك. لا يتلون القرآن جماعة من أجل التلاوة والتعبد، أما من أجل التعليم، من أجل التعليم وتحسين المخارج وتحسين النطق بكلمات القرآن، فلا حرج في ذلك. رجل دخل فيما يسمى بالجمعية، أراد الزواج من امرأة، واتفق هو وإخوتها على الشروط، وهم وكلاء على أختهم. فهم فهل يحق له التحدث معها بهذا لكي نسق بها نسق في بناء البيت؟ لا، لا يحق له ذلك، لا يحق له ذلك ما لم يعقد عليها، ما لم يعقد عليها عقدا صحيحا شرعيا شرعا. وإذا عقد عليها عقدا صحيحا شرعا شرعيا لا يجوز له الخلوة بها وهي في بيت أبيها حتى يأخذها إلى بيته. هل الإنسان في أمر الزواج ميسر أم مخير؟ أي الإنسان مهما سعى في خلق النساء فلا يتزوج إلا من أرادها الله له. طيب، أنت في الاستشارة، في الاستخارة، ماذا تقول في الاستخارة؟ أولا أنت في الاستخارة تطلب الخير من الله، أن يختار لك الله سبحانه وتعالى، أن يختار لك الله سبحانه وتعالى، ثم تتخذ الأسباب في ذلك. ولما اخترت أنت، اخترت أنت، شئت أنت، شاء الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فللعبد اختيار، وهذا الاختيار مرتبط بما خاره الله له. فإنك تقول في حديث الاستخارة إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، فاقدر لي الخير حيث كان، فاقدر لي الخير حيث كان، فما أنت عليك إلا الأسباب، والله سبحانه وتعالى يقدر لك. نتيجة الأسباب يقدر لك، نتيجة الأسباب. أنت لما تذهب تأكل أكل معين، أنت اخترته، أمر الله سبحانه الذي اختاره لك ابتداء، أنت اخترته، لكن بعدما أكلته طبق الآية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلذلك الزواج من إرادتك واختيارك، وهو من عملك، لكن بعد اختيارك ما اختاره الله لك في طلبك منه الخير يرجع إلى إرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهل العبد مسير أم مخير؟ العبد مسير ومخير، مسير في أمور ومخير في أمور، وليس مسير على الإطلاق كما تقوله الجبرية أن العبد كالريشة في مهب الريح. فمن قال لك أن العبد مسير، خذ عصا واضربه على رأسه حتى يسيل دمه. فإن قال لي ما تضربوني، قل الله أنا مسير، لا اختيار لي. إنه يكذبك، أقول لك هذا من عملك. فالعبد مسير في أمور، مخير في أمور، بين هذا وهذا. مسير أصل خلقته، عمره، صورته، طوله، عرضه. هل فيكم أحد اختار هذه الصورة بالكامل؟ ربما يريد علي أحد فيقول لي طيب فيه عملية تجميل ويريد الصورة كما يريدها. أنا أقول أصل هذه الصورة يمكن أن يعمل لها تجميل؟ هذه صوره الله سبحانه في رحمه، لا يمكن. أيضا العمر، هل أحد يختار أن يعيش 100 سنة أو 10 سنوات أو 20 سنة؟ هذا ليس له. أيضا المرض، الصحة، مع أن هناك في المرض والصحة أن الإنسان يتخذ الأسباب التي يتخذ الأسباب التي تجنبه الوقوع في المرض، فينبغي أن يحرص كل الحرص على تعاطي الأسباب التي تحفظ له صحته، وكذلك إذا مرض ينبغي له أن يتخذ الأسباب التي ترجع له صحته. لكن أصل الصحة والعافية، لا أحد يختار المرض، لا أحد يختار الموت، ولا أحد يختار الضعف بحيث أن يكون شديد الضعف، ولا أحد يختار السمنة بحيث أن يكون سمينا جدا. أما الاختيار فهو مخير في عمله، ما أحد أجبرك على لباس معين، ولا على الأكل المعين، وعلى النوم في الوقت الفلاني، وعلى الانصراف في الوقت الفلاني، وعلى سماع هذا الدرس، وعلى القراءة من الكتاب الفلاني، وعلى الصلاة وحضورها، هذا من عملك. فالإنسان بين التخيير وبين التسيير، لكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن خلق للسعادة فللسعادة، ومن خلق للشقاوة فللشقاوة. وانا حتى يتقرب لكم الفهم اضرب لكم مثال، وبالمثال يتضح المقال. انت صاحب مؤسسة، صاحب مؤسسة، هذه المؤسسة أوجدتها وأوجدت حدودها وقواعدها والخطوط العريضة فيها، ثم وضعت شروط للعمل في هذه المؤسسة، شروط وضوابط للعمل في هذه المؤسسة، فمن قام بها على أحسن وجه كانت له مكافأة، ومن قام بها على وسط لا له ولا عليه، ومن قصر كانت له عقوبة. ثم جئت بالعمال إلى المؤسسة فبدأ العمال يعملون، فمنهم المحافظ على الشروط والضوابط، ومنهم من يغفل غفلة بعض الأحيان، ومنهم من يقصر أنت قدرت عمر هذه المؤسسة وقواعدها وضوابطها وشرطها، وقام سوق العمل فيها والناس يعملون، ما قدرته أنت من ضوابط وشروط هم مجبرون عليه، هم مجبرون عليه، لكن أعمالهم في المحافظة والتوسط والتقصير والغفلة والتقصير ذلك باختيارهم. فأنت قلت لهم من يحسن ويحافظ له كذا وكذا، تركت لهم المجال، هذا المجال الذي تركت لهم يعملون فيه هو في إطار الضوابط والشروط التي وضعتها أنت، لم يخرجوا عنها، وما تشاءون إلا يشاء الله، لم يخرجوا عن المؤسسة، ولا خرجوا عن التقدير، ولا خرجوا عن الضوابط، وإنما جعلت لهم أنت محفزات وعقوبات، ويمكن أن تتجاوز عن هذا وتغض طرفك عن الغافل، وأن تسامح هذا إذا جاء واعتذر لك، وهكذا هذه مؤسسة الكون ولله المثل الأعلى. سائل من المغرب ما أدري هل مفهوم السؤال الجواب على هذا التسليق لأنه مهم هذا مفهوم ولا لا؟ أرجو الذي لم يفهم يذكر يكتب من لم يفهم يكتب لنا رقم واحد. سائل من المغرب أخت تسأل تقول هي تريد الزواج وتقل تم لخطبة الكبير من الإخوة لكن أباها يقول لها لن أزوجك إلا بالرجل الغني، ما هي نصيحتكم لهذا الأب وجزاكم الله خيرا؟ هي نصيحة لهذا الأب أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى في ابنته ولا يجعلها سلعة تعرض أو حيوان يباع في الأسواق، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقبل بالرجل الجيد ولو كان فقيرا، فإن الغنى والفقر أمران عارضان، فيمكن أن يزوجها للغني وبعد شهر أو سنة يأتي على هذا الغني ما أراده الله سبحانه وتعالى فيجعله من الفقراء، فالذي أعطاه قادم من معه، فأمر عارض. والذي صوت قليل أش صوت فرن في المغفر مشكل في الصوت. والآن كيف الصوت؟ كيف الصوت؟ انقطع الصوت. السلام عليكم، كيف الصوت الآن؟ في صوته جيد. طيب تقول الأخت من المغرب أن أباها لا يريد أن يزوجها إلا من غني، إلا من رجل غني وتقدم لها الكثير. نقول أولا بهذا الأب اتق الله سبحانه وتعالى في وليتك، اتق الله سبحانه وتعالى فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويمكن أن تنتظر الرجل الغني فلا يأتيها فلا يأتيها. وقد قرأت أو سمعت قصة يذكرون أن رجلا كان يمنع ابنته الزواج إلا ممن يريد من أصحاب الجاه والسلطان والمال، فتأخر زواجها وبلغت ودخلت العنوسة ومرض أبوها ودخل المستشفى وحانت سكرة الموت، فجاءت البنت إلى أبيها وقالت يا أبتي إني داعية فأمن، قال إن شاء الله، قالت اللهم أحرم أبي من الجنة كما حرمني من الزواج، اللهم أحرم أبي من الجنة كما حرمني من حقي من الزواج. فربما هو ينتظر في الغني يأتي ولا يأتي هذا الغني فيضيع ابنته. ثانيا، إن الغنى والفقر أمران عارضان، فيمكن الذي أعطاه يفقره ويمكن أن يفقره بعد الزواج من ابنته، ويمكن أن يغني الفقير، والغنى والفقر والغنى بيد الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى هو الغني. إذن فليس العبرة بالمال ولا بالغنى ولا بالجاه ولا بالسلطان، إنما العبرة بالدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ابحث لابنتك عن الرجل الصالح، بل إذا استطعت أن تخطب لها أنت الرجل الصالح فافعل. فهذه سنة منسية في هذه الأمة، أن يخطب الرجل لابنته الرجل الصالح. هذا عمر بن الخطاب لما فزوجه ابنته وخطبه بنفسه وزوجه ابنته. فهذه السنة لا نكاد نجدها أو نسمع عنها في هذه الأمة. فعلى الرجل كما يخطب لابنه من النساء يخطب لابنته من الرجال، ويبحث عن الرجل الصالح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزوج ابنتك إلى تقي، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أباك وأن يبصره بهذا الأمر الخطير، فإن هذا الأمر لا يليق بالمؤمنين أن يحجزوا بناتهم عن الرجل الصالح والتقي وعن تزويج بناتهم. والله أعلى وأعلم. يقول السائل أتعهد قراءة القرآن كل يوم حوالي حزب، وعند الشغال في اليوم أجمع ذلك ليوم الجمعة وأحاول أن أقرأ 12 حزب، هل هذا من تخصيص اليوم الجمعة؟ نعم، ذلك يعد من تخصيص يوم الجمعة، فلا ينبغي تخصيص يوم الجمعة ولا ليلها بعبادة خاصة، فلا ينبغي ذلك. وفيكم بارك. يقول جدتي امرأة كبيرة في السن وهي تطلب مني الدخول معها حين استحمامها لأساعدها دون أن ترتدي سترة، وإن لم أقم أنا بهذا تغضب ولا أستطيع أن أغسل لها بسترة، لأنني أغسل لها كل جسمها وأنا أحاول قدر المستطاع أنني لا أنظر، والغسل يكون بحائل. إذا أنت رجل أم امرأة؟ إذا كنت امرأة فلا حرج، ما إذا كنت رجل فلا يا أخي. إذا كنت رجل خلي أمك أو أختك أن يغسلوها، أما أنت فلا. ما إذا كنت امرأة فلا حرج في ذلك، مع عليك بغض طرفك وأن تحاول إلا تلمس عورتها، استعمل خرقة وغض طرفك وتوكل على الله سبحانه وتعالى. جدي كبير في وفي السفر يسافر معي لأنه محرم، وفي هذه الحالة أنا من أساعده هنا، هل السفر مع محرم فقط أو هل السفر مع محرم فقط أو يجب أن يوجد شروط توفر في المحرم الذي تسافر معه المرأة؟ والله إذا كان كيف تساعده هنا؟ أنا من أساعده هنا؟ فيش تساعده؟ إذا كان تساعده في التخلي فلا يجوز، إذا كان تساعده في التخلي كيف تأخذ إنسان مسلم إلى طاعن لا يستطيع أن يتخلى، خاصة أقيمت عليه الحجة ولم يترك، فلها نعم، فلها أن تطلب الطلاق ولها الحق في ذلك، لأنه قبوري والعياذ بالله، وقد نصح ولم يستنصح. يقول بارك الله فيكم، ما يفعل من شك في السحر ولاحظ على أحد أقارب بعض السلوك الذي كان يستنكره ورجح أن يكون ذلك بفعل السحر وليس معه دليل على ذلك، وهل يدخل هذا في الضمن المنهي عنه؟ نعم يدخل في الضمن المنهي عنه، وأنا أنصح في هذه الأمور الخطيرة جدا جدا أن الإنسان لا يجوز له أن يظن ولا أن يشك ولا أن يعمل الشك في مثل هذه الأمور، فإن الشيطان يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فإذا وجدت إذا كان عندك الدليل كالشمس في رائعة النهار أو في رابعة النهار فعلى ذلك أشهد أو دع، أما أنها مجرد شكوك واحتمالات فالأمر خطير، وإياك أن تظن هذه أن تظن الظنون، فإن هذا يمزق العلاقات وربما تصل الأمور إلى القتل والعياذ بالله. فلذلك أنصح في مثل هذه الأمور أن يتجنب الإنسان مثل هذه الشكوك والظنون إلا بيقين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يرجى لمن يحضر مجالس العلم عبر الشبكة في غرف الدوام من أتى المجالس أو يعتبر وكأنه سمع شرط أحد العلماء؟ فضل الله واسع، هذا مجلس من العلم وفضل الله واسع، ونحن نعتقد إن شاء الله تعالى ذلك، فضل الله واسع، فيعد هذا من مجالس العلم وفضل الله واسع. ما هو ومع ذلك يقال لا يمكن أن يصل في مرتبته إلى السير والسفر والمشي إلى مجلس العلم. ما هو الأولى علينا تعلمه؟ العقيدة والفقه والحديث أو علم التجويد؟ إذا استطعت أن تجمع بينهم أفضل، علم التجويد مع القرآن الكريم، وإن لم تستطع فتتعلم المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم أول ما تتعلم المعلوم من الدين بالضرورة لتصح به عقيدتك وعبادتك، والتجويد لك أن تتعلم منهم ما تصح به صلاتك فقط، المقدار الذي تصح به صلاتك، والمقدار التي تصح به صلاتك يدخل في المعلوم من الدين بالضرورة، لأن صلاتك لا تصح إلا به، فلذلك يدخل في المعلوم من الدين بالضرورة بقدر ما تصح به الصلاة. يقول بارك الله فيكم أرى في منامي حيوانات تضربني حتى يسيل الدم، وأرى الشخص أعرف أنه يذهب عنده أن يمارس الشعوة ويذبح أمامي في شكل غريب، إضافة القلق سريع، إضافة إلى القلق وسريع، إضافة إلى القلق سريع والحزن العزلة، إضافة إلى تقيؤ أجلكم الله، فيه اسمداد، يعني هذا السحر مأكول. أولا أول ما أقوله المنامات، المنامات لا يبنى عليها أحكام، نعم في شيء عبد الحكيم؟ في شيء عبد الحكيم؟ قلت المنامات قلت المنامات لا يبنى عليها أحكام، المنامات لا يبنى عليها أحكام، ولذلك لا ينبغي الاعتماد عليها. وإن كانت إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، مبشرات المنامات على ثلاثة أحوال، منامة من الرحمن ومنامة من الشيطان والثالثة أضغاط أحلام. فإذا رأى الإنسان مثل هذه المنامات المزعجة لا ينبغي له أن يخبر بها كل الأشخاص إلا من يفسرها له. ثانيا إذا رأى الإنسان مثل هذه الأمور حيوانات ورأى أشخاص، الحيوانات في المنام أعداء، الحيوانات في المنام أعداء وإما جن، واحد من اثنين، إما جن وإما أعداء. وأما الرجل الذي تراه وتعرفه هنا يذهب يمكن أن يكون جني يتمثل لك في شخص، في الشخص الذي تراه يذهب إلى المشعوذ وإلى الساحر وأنه يذبح عندك، هذا أي يريد أن يصدك عنه، يريد أن يصدك عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة والعياذ بالله الشياطين وإلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. والتقيؤ، التقيؤ إذا كان بعد الرقية، إذا كان بعد الرقية بعد الرقية فيمكن أن يكون سحر، ولكن بعض الحالات بعض الناس يبقى يتقيأ شهر، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، سنة وهو يتقيأ، نقول هذا ليس من السحر وإنما هذا من الجن. الجن هو الذي يتقيأ لما يسمع القرآن، لما يسمع القرآن يدفعه ذلك الاضطراب والتقيؤ. أو ربما هي طبيعة الإنسان، لما طبيعة الإنسان من طبيعته أنه إذا تأثر ووضع في نفسه نفسيا يتأثر نفسيا، كلما قرئ عليه القرآن وشرب شيء من الماء مرقي أو دون أن يشرب يتقيأ. فالضابط في هذا صعب جدا جدا، ولا يمكن إذن لا يمكن تحديده وإدراكه. ولذلك أنا أوصي عليك بالرقية، الرقية الشرعية، القرآن الكريم. أولا عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى والقيام بالواجبات، واجبات الفرائض، وترك المنهيات والابتعاد عنها، وعليك بأذكار الصباح وأذكار المساء، وعليك بالتعوذ بالله سبحانه من الشيطان الرجيم كثيرا، وقراءة سورة البقرة في بيتك، وجزء من القرآن أيضا يوميا، ومعوذتين والإخلاص، وأرقي نفسك بالفاتحة، أرقي نفسك بالفاتحة، وخاصة قبل النوم أيضا على الإنسان قبل أن ينام يقرأ المعوذتين والإخلاص ويمسح بهما، يمسح بهما جسده، فإن ذلك مفيد جدا ومجرب، مفيد جدا ومجرب. ولذلك تزول عنك هذه الحالات، يعني تزول عنك مثل هذه الحالات الحيوانات في المنام وما تراه، تزول عنك بإذن الله، حتى إن لم تزل نهائيا تخف عنك، والله أعلى وأعلم. الآن صدر عندنا في الجزائر قانون مؤخر عن حلق اللحية أو قصها زعمه لبطاقة التعريف أو جواز السفر إلى الولايات المتحدة. أنا لا أعرف أنهم أمروا بحلق اللحية، إنما الذي أعرف أنهم قالوا بقصها، أنهم قالوا بالأخذ منها، ولم يذكروا لنا ضابط الأخذ منها ومقدار الأخذ منها، والقضية ما زالت مفتوحة. وفي علمي أنهم أيضا أخيرا تراجعوا عن هذا، والله أعلم بذلك. ثانيا، إذا أمروا بمعصية الله فنحن لا نطيعهم في معصية الله سبحانه وتعالى في حلقها، أما في أخذ منها فلم يذكروا لنا الضابط، فلو ذكروا الضابط فتنتهي المشكلة، لكن لم يذكروا الضابط فتبقى القضية مفتوحة. وعليه لك إذا أن تهذب من لحيتك، فقد ورد آثار كثيرة عن الصحابة وعن التابعين في تهذيبها شيئا من العارضين وما الطول، فما زاد عن القبضة، وبذلك تكون قد أخذت منها وتستطيع أنت أن تقدم صورتك للجواز. أما أن يأخذ منها الإنسان إلى درجة أنه لا تبقى إلا خفيفة جدا، فهذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن يقدم عليه الإنسان وهو من معصية الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة لجواز السفر لا إشكال فيه، نحن لا نريد جواز السفر ولا نسافر حتى للعمرة والحج، لأنه بهذا القيد هذا يسقط عنا، تسقط عنا الحج والعمرة. بقيت قضية بطاقة التعريف، بطاقة التعريف ننظر إذا فيه ترخيص، إذا فيه أنهم ذكروا الضابط، فالحمد لله لم يذكروا الضابط، واضطررنا اضطرارا الضرورة تبيح المحظورة، بحيث أن الإنسان يخفف منها ولا يحلقها حلقا نهائيا، والضرورة تبيح المحظورة. وهذه لحيتك أنت، لا تطعمها ولا تسقيها، تأخذ منها وبعد أخذك فإنها تعود إلى ما كانت عليه. عند الضرورة القصوى، لا أقول لا نفتح الباب، إنما عند الضرورة القصوى. يقول طالب علم يشتغل مع العوام، والله المستعان. تعرفون أن العوام عندهم من الألفاظ غير لائق، لكن بما ينصح طالب العلم وبارك الله فيكم، أنصحه أولا بأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله في هؤلاء العمال. عليه أن يناصحهم، وعليه أن يكون لهم قدوة، وعليه أن يصبر عليهم، وأن يصبر عليهم ما دم عوام، وأن يعلمهم مما علمه الله سبحانه وتعالى. كيف صوت؟ طيب، يقول السائل هل للساحر، ولم يكمل السائل، هل للساحر ماذا؟ هل للساحر من توبة؟ أتقصد هل من الساحر من توبة؟ نعم، هل الساحر، نعم الساحر له توبة، والمشرك له توبة، والمبتدع له توبة، ولا يحل دون التوبة أحد، لا يحل دون التوبة. لكن اختلفوا هل في الساحر يقتل بعد التوبة أو لا يقتل بعد التوبة. فمن العلماء قال يقتل تاب أم لم يتوب، ومنهم قال إذا تاب تاب الله عليه. هل عشرة ألاف زكاة ولم يأتي عليها الحول؟ هل العشرة ألاف زكاة هل على 10,000 زكاة نأتيها بالحول؟ أولا أقول إذا كانت 10,000 لوحدها ولم يك عنده مال حال عليه الحول من قبله لا زكاة فيها. هذا إذا كان في بلدنا، لأن في بلدنا، ولا أدري الألف هذه من أي شيء، من الذهب أو الفضة أو الريال أو الدينار أو شيء من ذلك. ينظر إذا بلغت النصاب ولم يحول عليها الحول وكانت بمفردها، يعني ليس له مال آخر حال عليه الحول، فهذا لا زكاة فيها. أما إذا كان عنده مال حال عليه الحول وجاءته هذه 10,000 فيضمها إلى المال الذي عنده وفيها الزكاة جميعا، ويخرج الزكاة على جميعها حتى لو لم يحل الحول عليها، والله أعلى وأعلم. يقول السائل أذكر لنا بعض المراجع أو مصادر فيها التعريف بالشيخ ابن باديس. أذكر منها هناك كتاب اسمه حياة ابن باديس، وهناك آثار ابن باديس، وهناك السنة والبدعة للشيخ حماني يذكر فيها تاريخ أو ترجمة لابن باديس، وقد جمعت أنا أيضا ترجمة لابن باديس في رسالة في التعليق على رسالته، له رسالة في الرد على بعض الطرقيين والصوفية. وهناك أيضا الأخ أبو عبد الرحمن محمود الجزائري له أيضا ترجمة للشيخ عبد الحميد بن باديس، ويبدو أنها تحت الطباعة، نسأل الله سبحانه ييسر إخراجها، والله أعلى وأعلم. يقول هل هناك شخص قريب، هناك شخص قريب يدعي أنه يكلم الله وأن نزول الأمطار بقدرته هو، هذا كفر والعياذ بالله. قوله أنه ينزل الأمطار بقدرته هو هذا كفر والعياذ بالله، وأنه يكلم الله، تكلم الله سبحانه وتعالى هذا يكلم الشيطان والعياذ بالله، وهذا هذا دجال من الدجاجلة. تكلم الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تكلم الله فقرأ القرآن، فإذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن، إذا أردت أن تكلم الله أدخل في الصلاة، إذا أردت أن يكلمك الله أدخل في الصلاة. لما تقرأ القرآن والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا، فأنت مؤمن، أليس هذا كلام الله يكلمك به؟ وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، من تخاطب هنا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، من تخاطب؟ أنت تكلم ربك يا أخي. فإذا حببت أن تكلمه أو يكلمك فقرأ القرآن أو يدخل في الصلاة. أما أن تكلمه في بغير هذا المعتقد أنك تقرأ القرآن أو تدخل في الصلاة فهذا دجل، هذا دجل وكلام باطل. وأما أنه ينزل الأمطار بقدرته فهذا والعياذ بالله كفر، نخشى عليه سوء العاقبة والعياذ بالله. هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان في الشهر الثاني مع العلم أن الأم ترضع في ولدها الذي عمره عام؟ لا يجوز إلا إذا كانت الأم تتضرر بالحمل وشهد الأطباء على ذلك، وشهد الأطباء على ذلك. يقول أبو سعد الأثري أفهم من كلامك أنه يجوز الأخذ ما دون القبضة، قلت هذا في حالة الضرورة القصوى ونحن نفتح الباب، لابد أن قيت لا نفتح الباب إلا في حالة الضرورة القصوى، إذا أكره فهو مكره، في حالة المكره فله المكره، إذا أذن للمكره أن يسب الله سبحانه وتعالى وقلبه مطمئن فمن باب أولى هذه المعصية التي لم تصل إلى الكفر، بارك الله فيك. وقلت مكره في حالة الضرورة القصوى، أن يخير بينها وبين أنه يسجن، أو بين أنه يسجن ويغرم، أو بين أنه يفصل من العمل ويطرد ويسجن ففي هذه الحالة، لأنه ليس له بطاقة في هذه الحالة، قلت الضرورة تبيح المحظورة، ولكن في حالة القصوى ولا نفتح الباب، لا بد من فهم المصطلحات ولا نفتح الباب. حياك الله. وفيك يا بارك. طيب، قلت لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا حكم العلماء، حكم العلماء على أن المرأة تتضرر بالحمل، وفي هذه الحالة نعم، أن لم يحكموا بأنها وصحتها لا بأس بها فلا ينبغي لها ذلك، والله أعلى وأعلم. اكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.